بالله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. فلا زلنا مع الاسباب الجاذبه للمحبه محبه الله تبارك وتعالى. والمحبه ايها الاخوه ثمنها بذل الروح. فوالله ما هزلت فيشتاها المفلسون ولا كسلت فيبيعها بالنسيئه المعتقون. لقد عرضت في سوق من يزيد فوضعت في يد اذله على المؤمنين اعده على الكافرين فتاثر جميع الخلق وقام المحبون فكثر اشعياء المحبه فطولبوا بدليل على صحه الدعوه. ولو اخذ الناس بدعواهم لادعى القريش حرقه الشبي فوقعت في يد من يزيد ووقعت في يد من زانها وتمثل قوله تبارك وتعالى قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فتاخر الخلق كلهم وثبت اتباع الحبيب صلى الله عليه واله وسلم المتبعون لاقواله وافعاله واخلاقه. ثم حصل بعد ذلك اتباق فانتصروا لقوله تبارك وتعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فتأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون. كثير من الناس يدعي المحبة وقد يكون محبا أو عنده حب لكنه يخاف ويجهل ولا يستطيع ان يثبت على قوانين المحبه. ولو طالع اليوم جريده الاحرام قرات حوارا لاكبر عمامه عندنا وكان في جمله الحوار سؤال ما رايك في منع المذيعات المحجبات؟ قال اسأل في التلفزيون والقائمين عليه انا لا علاقه لي بهذا الامر اطلاقا. السؤال لم يكن عن وظيفه نقبلها كوظيفه ولا لا في درجه وظيفيه ام لا. السؤال لم يكن هكذا. السؤال عن الحجاب باختصار
انا لا علاقة لي اطلاقا لهذا من قريب او بعيد. يخشى الملاك، يخشى ان يوصف بتصرف، يخشى ان قال ان المرأة ينبغي ان تلبس الحجاب كما امر الله يقال متصرف. ما هذا؟ أكثر الناس يمنعون الحب وقد يكون محبا فيه نور الله أو محبا فيه معصية، ولكنه لا يتسلم الدرجة التي يمدح فاعلها على كل حال. فليس من شرط المحب أن لا يعصي، قد يجتمع فيه عصيان والإيمان ومع ذلك يوصف بأنه محب، كما في صحيح البخاري أن رجلا كان يلقب بحمار واسمه عبد الله وكان يشرب الخمر وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء به مرة وهو على حال السوء فلعنه رجل، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. قد يجتمع في العبد عصيان إيمان، إنما إذا تسلم المرء ذروة الأمر فينبغي أن يكون مجاهدا، والجهاد درجة عليا تحتاج إلى حب ثالث. فلما قيل له يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم تأخر أكثر المحبين وقام المجاهدون، فقيل لهم طالما أنكم تسلمتم ذروة هذا الأمر فلا نقبل منكم إلا بذل النفس والمال. هلموا إلى بيعة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فلما علموا عظمة المشتري وغلو الثمن وجلالة من وقع على يديه عقد التبايع ورأوا أن من أعظم الغبن أن يبيعوها لغيره بثمن البخس، عقدوا بيعة الرضوان بالتراضي من غير ثبوت خيار، وقالوا لا نقيلك ولا نستقيلك. فقيل لهم منذ صارت أنفسكم وأموالكم لنا رددناها عليكم أوفر ما كانت وأضعاف أضعافها، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. محبة يهون كل شيء بها، لا يشعر المكلف بثقل عبادة بها ولا يشعر بثقل الجهاد بها، ولو خرجت روحه لخرجت ايسر ما كانت بها. الم تر الى الصحابي الذي سدد اليه سهم فوقع هاهنا فطرق باعلى صوته وقال كنت ورب الكعبه، وهو يسود بروحه. أكمل شيء عنده أن ينصر الله ورسوله. أبو طلحة في غزوة أحد لما كاد المشركون أن يقربوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا عليه فرد عليه وأخذه في حضنه، فكان الاتهام تنزل في ظهره وما شعر بشيء من ذلك. الذي هون عليه كل هذا انه محب فالحب مركب لا يضل راكبه. اركب الحب واغمض عينيك فصل، لا حاجة بك الى دليل. فلما كان الامر كذلك وكل المنازل التي يتقدم السائرون فيها تحتاج الى الحب، كان من الضروري جدا ان ننظر الى الاسباب التي تجلب هذا الحب. واستعيد من استطاع ان يتلبس بها ما استطاع. من الاسباب الجالبه للحب اقامه النسل بعد الفرض، فانه من فعل ذلك تقلل من درجة إلى درجة، تقلل من درجة المحبة إلى درجة المحبوبية، وهذا ظاهر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله. ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأكره متى أتاه ولا بد منه. فانظر إلى هذا الحديث الرائع، وهو من أشرف الأحاديث في صفة الأولياء. الولي الذي انتقل من المحبة إلى المحبوبية، كان يحب الله عز وجل ولا زال يترقى في محبته حتى أحبه الله. أجمع أن يترقى بقى من المحبة إلى المحبوبية. فعندنا درجتان في الأوامر الشرعية، درجة الأولى درجة الفرضية. إن الله عز وجل فرض علينا فرائض. الفرض أو الواجب عند العلماء هو ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحجم والإلزام. حجم والإلزام، افعل وجوبا، يعني لا اختيار لك. الامر جاي لجهاز العلم، لا تستطيع ان تقول لا، بل ينبغي ان تنفذ. هذه معنى كلمه واجب. تارك الواجب اثم. وانا انبه على شيء واجب واخترته لعموم البلوى به، الا وهو اعفاء اللحيه. هل تظنون اعفاء اللحيه مردوده الى المكلف يعفيها او يحلقها؟ لا، لا يحل له ان يحلقها. الكلام ده كلام الائمه الاربعه، كلام ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد وداوود، المذاهب الخمسة اللي هي الظاهرة في دنيا الناس اليوم. والأئمة الآخرون الذين كانت لهم مذاهب زي سفيان الثوري وزي الأوزاعي وزي إسحاق بن راهويه وآخرون، كلهم يجمعون على وجوب إعفاء الله، وجميع أصحابهم على هذا الأمر. فعلى أي مذهب كنت فأنت محدود بفتوى المذهب. فما الذي اغرى الناس بحمدها؟ شبهات ضلعتهم. المخذلون الواقفون على ناصيه كل طريق يتسجعون، يلتقطون الاقوال الشاذه والحجج الضعيفه المنهكه فيلقونها على الجهله الذين لا يميزون قبيلا من دليل، ولا يعرف حقا من باطل ولا خطا من خوارج، فينبغي عليه الامر. وهذا يوافق ما في نفسه فيستكين لفتوى هذا الرجل. واذا مشى الانسان بهذه الطريقه لا يزال ينزل. فخير الانسان يذهب الى مائده الطعام فيلتقط اقل ما فيه، طبيخ الحمراء والباي واللي عليه الباي كل هذا ياكله. ان نجا مره لعله لا ينزل اخرى، لكنه لا يزال مريضا، مريضا ليس له منه ولا له طاقه. كيف يبقى الله عبد يتصرف هذه الاقوال الضعيفه؟ اعطاء اللحية فرض لازم ليس للمكلف فيه خيار، وحلقها معصية وإثم. فيأتي القائل يقول فعلت كل شيء إلا اللحية، فعلت كذا وكذا 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 ما فعلته. فنقول من الذي قال لك ان الاوامر ركب بعضها على بعض؟ من الذي قال لك لا يجوز لك ان تعفي لحيتك حتى تظهر جارك مثلا؟ من الذي قال لك لا يحل لك ان تعفي لحيتك حتى مثلا تؤدي زكاة مالك؟ هذه كلها اوامر ليس بعضها مركبا على بعض. اذا استطاع المرء ان يفعل فعل، انما اذا عجز وقامت ضروره الشرعيه الحقيقيه وليست وهميه ينقض بها الوجه. ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. فاذا فعل العبد ما اوجبه الله عليه مما ليس له فيه خيار احبه الله. ودي اول درجات الحكم. ولا يثبت العبد على فعل هذا الا اذا كان محبا لربه. وما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. ولا يكاد عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. نوافل اي زيادات. رجل أدى زكاة مال هذا واجب، ثم تصدق. رجل صام رمضان هذا واجب، ثم تنفل صار سنة خميس صار ليالي الجن صار يوم ويوم. رجل صلى الصلاة المكتوبة وهي فرض واجب ثم تنفل قام بالليل يصلي في الوقت الذي يتمنى المرء ان يصل الى مخدعه كما في الحديث الذي رواه النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يضحك الى عبد كان في رفقته وكانوا في مسيره. فتعرف فعرضوا اي ضربوا قيامهم وناموا ليله من شده التعب، وعرضوا فقام يتملق ربه لركعتين. هذا المتعب الذي وصل به السعد الى الغايه فاستطاع ان ينام برغم ان ركبته نام اول ما وضعوا جنوبه على ارض نام، لكن هو ما استطاع ان ينام. فقام فصف قدميه فصلى لله ركعتين وهو مجهد كل هذا الجهاد. قال صلى الله عليه وسلم ان الله لا يضحك الى هذا العبد. ومن رحم الله عز وجل له فقد رحمه. اذا هذا الرجل قدم مراض الله على حظ نفسه. لكن هذا مشروط بما اذا لم يغلبه النوم حتى لا يدري ما يقول. فانه اذا وصل الى هذه الحاله يمنع من الصلاه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا نعس احدكم فلينم فلعله يسب نفسه وهو لا يدري. شده النوم غرامه النعاس عليه لا يدري ما يقول. يقف يصلي يدعو على عدوه: اللهم خذه اخذ عزيز مقتدر. يقول: اللهم خذني اخذ عزيز مقتدر. فيدعو على نفسه او لعله يسب نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يامر من هذا صفته ان لا يصلي. إذا صلى لا يخرج عليه، وبعدين تلبس يتقرب إلى الله عز وجل ويمتلك فرصة نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة. كل ليلة ما أشد رجل الذين ينامون الليل كله ولا يأكلون ولا يأخذون في هذه الفترات نصف الليل، أن الله عز وجل ينزل عند نصف الليل نزولا يليق بجلاله. لا يدري احد كنه نزوله ولا صفة نزوله، لكننا نعلم انه ينزل فيقول: هل من تائب فاتوب عليه؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه حتى يطرق الفجر؟ وهكذا في كل ليله. فالعبد يغتنم الفرصه دي ويستيقظ. لما يجلس طول الليل امام التلفزيون يرى ما يغضب الله عز وجل من التبرج والفواحش والكلام القاصر والاجساد العاريه، الاجساد العاريه الا يصل مثل هذا الثالث الغافل، ولعله يموت وهو جالس امام التلفزيون. الشر المعصية كما يقول أهل العلم أن يموت المرء وهو متلبس بها، لأكبر الشر المعصية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات على شيء بعث عليه. سكران طينة عندما ينفخ في الصور يتصور، يلقى الله سكران في ساحة العرش. رجل جالس امام التلفزيون يلقى الله كذلك، وهو من اكبر الافات المانعه لمراض الله عز وجل هذا الجهاز الملعون. في عندنا خرب عندنا عجز ادى ما عليه يبدا يتربى. كثير من اخواننا يسالوني لما بنقرا في تراجم الائمه الكبار السلف الصالحين اي افضل انتصار البر والخير، نحاول نقلد هؤلاء نفس. لماذا؟ الجواب في هذا العرض الذي اقول: هذا الرجل متفلسف العزيمه السبب بانتفاخ عزيمته انه لا يقوم بالفرض ولا يتطور. رجل يضيع الصلاة المكتوبة ثم يقوم في جوف الليل يصلي لله، دي مسألة غير متصورة. رجل يأتي عليه رمضان فلا يصوم وبعدين يكون منه خليل، أو يصوم يوم ويوم، أو يصوم الأيام القمرية، دي مسألة غير متصورة. إنما الذي يفعل الفرض يجبر عليه أن يترقب. فهؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتلقون اوامر النبي صلى الله عليه وسلم كانها جميعا فرض. اذا سمع الامر سلم. عوف بن مالك يقول: ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم ليساله شيئا. رحمه بعدين وهو بيغتنم منه سمعه يقول: من استغنى يغنيه الله ام راجع. شادر يجيبه وكلمه رجل بينتفع. وقال لغيره لما قال له اوصلا قال: لا تسأل الناس شيئا. فاخذوا النهي على عموم، فكان يسقط صوت احدهم وهو على جنبه فلا يقول لاحد ناولني هذا الصوت، انما يجزي حتى يحقق قوله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل الناس شيئا. عبد الله بن عمرو بن العاص وكان من عباد الصحابه لما تزوج واعرض عن امراته في ليله زفافها وقام يصلي واشتكت المراه الى عمرو بن العاص ابيه رضي الله عنه ان هو لما سالها كيف حال عبد الله معه قالت: نعم العبد لربه، لكنه لم يعرف لنا جوابا ولم يفتش لنا كلفا. قال: فاقبل علي ابي فسبني وعزمني وعضني بلسانه وقال: انكحتك امراه ذات حسب من قريش فاعرضتها. وشكاه الى النبي صلى الله عليه وسلم: ده متعبد لدرجه ان العباده ضيعت العجز منه. ريع الوكلاء جاءه في منزله وقال: يا عبد الله كيف تصلي؟ قال: اصلي كل ليله. وعبد الله بن عمرو بن العاص احد الذين جمعوا القران في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، احد الحفظ في سنن النسائي انه كان يقرا بكل حفظه كل ليله. فعنده جلس ويقف ويتعبد ليه؟ محب. فهو بعض الناس قد يجلس الصلاه ربع ساعه يوم، اذا كان تعال عاد مع بنته ولا حاجه يقف بالثلاث اربع ساعات بالسبع ساعات لا يشتكي شيئا، لا ضغطه بيوجعه ولا ركبه بتوجعه ولا اي حاجه. مش ضروري اي حاجه بحبها، اي حاجه بحبها. طالما انه محب يسكن عليه كل شيء. فعبد الله بن عمرو العاص رجل محب واقف ينادي ربه بالثلاثه. وتعجبني كلمة أبي بكر الصديق في هذه المناجاة لما مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويسر، يسر في قراءته، قال له: ارفع صوتك. فقال: يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت. أنا وإن كنت أسر لكن من أناجيك سمعني. وفرق بين قراءة المحب وقراءة غيره. إن المحب قد تهزه آية فلا يستطيع أن يتجاوزها. إن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يرسل هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل ذلك قام بآية حتى أصبح، آية لها معنى عنده محب يتنعم فيما يقرأ، ومع محبته وفهمه لا يستطيع أن يتجاوز. وهذا هو الفرق. تقرأ في تراجم الصحابة: عبد الله بن عمرو بن العاص ده هو كان يصلي وكان يصوم، لكن صلى الله عليه وسلم حاول معه. طيب يعني صلي ولم، لما جاء الصيام قال له: صم يوما ويوما. في الاخر قال بعد مساومات اقره على ان يصوم يوما ويفطر يوما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لعله ان تقول لك حياه نسوى في السلم ولا تستطيع. وقد حدث، فتجاوز عبد الله بن عمرو بن العاص السبعين
73 سنة.
فوهن هو ولم يستطع أن يصوم يوما ويوما، فكان يقصر الأيام 10 أيام ورا بعض يتقوى، وبعدين يجيب 10 أيام صيام ورا بعض. لو أي واحد منا مثلا عرض له هذا الأمر، فرب يقول لا يسلف الله نفسك إلا وتعبت، ولا تقتل أولادك إن الله جل وعلا رحيم. خلاص عملت قدراتي وعملت اللي علي لحد ما خلاص كفيت. فلماذا لم يرح عبد الله بن عمرو بن العاص نفسه وياخذ الغرفه والصيام؟ هذا ليس فرضا عليه بس يتطوع. التعليم ورد في الروايه قال: لكنه كره ان يترك عملا كان يعمله والنبي صلى الله عليه وسلم حي. كره ان يترك عملا فارقه عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع ان يفعل هذا الا رجل سلم الفرائض على وجهها، فيجبر عليه ان يفعل النافله بهذا الجد وبهذا الاتقان. يبقى عندنا بقى ما تقرب عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه. يبقى احنا نلتزم عزائمنا ليه؟ لاننا لم نسلم الفرائض كما يشتغل وجلد. أقم الفرض كما ينبغي يستقيم لك الناس. بالعكس سوف يدخل عليك الناس مهما كان صعبا. وأنا ممكن أنبه المثل هذه بتشبيه كلنا يعظمه ويعرفه. جماعة ثم علماء الحركة يقولون أصعب شيء على المرور مرور السيارة مثلا أول ناس أول ما تتحرك. الطائرة أصعب شيء عليها أول ما تبتدي تترك الأرض. خلاص؟ بعد ذلك يبدون بالتراجع مع السرعة. في حاجة في الطيران اسمها الطيار الآلي. الطيار الآلي طيار نفس لا تدخل. بعد ما تطير الطيارة ويركض المسار بتاعها طريق اللي هو المرسوم لها 33,000 قدم 38,000 قدم خلاص يسد الطيار الآلي هو اللي ماشي فيها. وتبتدي الأجهزة نفسها والمحركات تختلف بسبب قوة الدفع. فأصعب حاجة إقامة الفرض. إن الشيطان يهمه جدا أن تقيم فرض الله. تبتدي عندك عراقيل أول ما تفعل الفرض يدخل عليك أن تفعل الفرض. سهل عليك مهما تنوع النفس. يقول ده وما تقرر عبدي شيء احب الي مما افترضوه عليك ولا يزال. لان النوافل لا اخر لها واسعه جدا ولا يحيط بها الا نبي. ان يفعل المرء كل امر امر به على سبيل الاستحباب تعرف يجيبها كلها الا نبي. قد يأتيها البر يوما يفعل اليوم لا يعجز عنه غدا. تسليكم السريح عند من العالم جاء رجل من الطريق فتسلم يوم يغفلونه ولا يليق به صدر. ليس الاسلام وعن المشكله والساع وطالع في المظلمه وصدره ابيض في سن الخياط. هل في واحد بس يقول له السلام عليكم اصحابي في الاسلام؟ فهو اول امبارح سامع. طب النهارده ليه؟ الاسلام باحوال. لا يستطيع ان يفعل المستحبات جميعا الا نبي. قد يفعلها المرء جمله ولكن في مره دون مره. فإذا واظب عليها انتقل بها الى الدرجه الاعلى الى درجه المحبوبيه اللي هي ربنا سبحانه يقول فيها فريد احباب. اذا فعل كل هذا ووصل الى درجه ان يحبه الله عز وجل قال كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل
واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. الافئده اي ما زاد على القليل، وكما قلت النوافل كثيره ومتنوعه، وانت لا تستطيع ان تحيط بها جميعا، فكن كالسائر السليم. عرضت عليك نوافل كثيره، فاما ان تنظر الى قدرتك، واما ان تنظر الى الاجر في فعل النافله. ولذلك الصحابه كانوا كثيرا لا يسالون النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: يا رسول الله، ما احب الاعمال الى الله؟ فيقول كما في حديث المسعود: الصلاه على وقتها. قلت ثم اي؟ قال: بر الوالدين. قلت ثم اي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. لو قام يقول ثم اي ثم اي ثم اي لاثبت له عمل. لماذا يسالون عن احب الاعمال الى الله؟ لان العمر قصير، وراس مال الانسان عمره، اغلى راس مال في الدنيا العمر، ليس المال ولا اي شيء اخر، العمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عباس الذي اخرجه البخاري وغيره: نعمتان مغفور فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الصحه والفراغ يعني عليك عن المقاصد يلعبون. هؤلاء عارفوا لماذا خلقوا؟ لا يعرفون شيئا. قولا هم يلعبوها لي حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه مسلم: من لعب بالنار، وفي الروايه الثانيه: من لعب بالنار تشير، فقد عصى الله ورسوله. النار اللي هو الشهر، اي لعبه تتلعب بالنار، ركب طول او غيره، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: من لعب بالنار تشير او بالنار فكانما رمس يده في دم خنزير ولحمه. يروح يلعب ويلعب شطرنج ويلعب بومره ويلعب كوتشينه، والضيع عمر حتى الفجر. اول ما الفجر يبدا يروح ينام. ما اخطر هذا الانسان واقبله، وسوف يعلم، سوف يعلم انه لا يفيق الا بالفجر. عندما يقول رب ارجعون، انها كلمه هو قائلها، يسلم عليه يقول زي ما هو عايز، قضي الامر وانتهى الفتره المسموح بها الا وهي مده عمره. اصل الغضب انك انت تشتري بسعر غالي وتبيع سعر رخيص، هذه معنى الغضب. قد كان مجهول، وانما تكون هذه الصفقات: تشتري البضاعه بالغالي وتبيعها بالرخيص، اذا خسر مرتين، خسر في الشراء وخسر في البيع. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: مقبول فيهما كثير، يدل على ان اقل الناس هم الذين يغتنمون ذلك ويعرفون قيمه راس المال. فاذا كان العمر، اذا كان العمر قصير 60 سنه 70 سنه 80 سنه تسعين، اين الحضور من عهد عاش؟ ما هو تحت الارض لحد النهارده. ابي وابوه
فقالوا 50 سنة ميت و30 سنة ميت. فسرعان ما يكون تحت التراب بقدر ما كان فوق الارض. ولا ندري متى تقوم الساعة. لان الفضلاء اللي بنتكلم على عنهم الان لمن احمد لمن مالك البخاري دول ميتين فوق 1300 سنة 1300 سنة فيش تحت الارض. والله اعلم متى تقوم الساعة. يبقى 70 سنة 70 سنة تطلع ايه يا اصحاب الحساب؟ تعالوا تحسبوا كويس تجد غرس الجدول. 70 سنة ادي 1300 سنة في مقابل 70 ولسه في يوم كله 50,000 سنة ولسه بعد اليوم ده جنة الله. فلذلك مثلا كذلك ورأس المال هو العمر. يبقى العاقل هو الذي ينظر في احب الاعمال يحصل تفاضل بقى. طب احب الاعمال الى الله هل اتصدق ولا اقوم الدين؟ طيب اقوم ولا اقرا القران؟ قلنا المساله ينبغي ان تنظر فيها باعتبارين. الاعتبار الاول قدرته، الاعتبار الثاني قيمه العمل. واجل فقد لا تطيق الصيام غير النافله، لا تستطيع ان تصوم النافله. يبقى توجه الى عمل اخر لانك انت عشان تصوم وانت مجهد تعبان يبقى حتكلم في الصلاه. صلي بسرعه الكلام عن كلام امر معروف ان اعمل لا تستطيع ان تفعل. مثلا عندك مذاكره علم مش هتقدر تذاكر تعبان. الصيام لما يعطل كل الاعمال دي لا اترك الصيام. وهكذا كان يفعل الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن مسعود. فقد صح عنه رضي الله عنه انه كان قليل الصوت. يعني ذاكره طبعا كان قليل الصوت. فقيل له في ذلك فقال ان القوم يصدني عن الصلاه وقراءه القران وهما احب الي. قلب يجتري بقراءه القران يجتري بالصلاه اكثر من الصيام. خلاص اذا تنظر الى قدرته وتنظر الى اجل العمل وتبقى تجد المال. نحن جميعا منتفقون على الايه. دخلت السوق وجدت لونين من البضاعه طريق تاجر. لون من البضاعه الالف يجيب لك 20 جنيه ولو من اخر اسال يجيب لك 50 جنيه. في عاقل في الدنيا ليس هناك مرجح ما بينهما ياخذ ال20 رجل من 50؟ ابدا. انما ياخذ الاقل اذا كان فيه سبب كان يكون البضاعه اللي هي 56 غير مضمونه او يدفع اليها السلف او جديده في العرض ولا ندري الها الزبائن ام لا. لابد ان يكون هناك شيء يجعلك تاخذ الاقل وتترك الاعلى. لكن الفرق والمثال الذي افترضناه انه لا يوجد مرجح هما الاثنين زي بعض. هل هناك عام يوجد لك ان ابدا ب20 واخذ ب50؟ هذا في الدنيا. طيب عمل الاخره اولى لانها ابقى. فجاءوا الصحابه المتبادل يسالون عن احب العمل الى الله. ليه؟ قال لك ان ممكن عمل من الاعمال قد يكون حبيبا وانا عاجز. خلاص ياخذ بالتحسين. ما عادش كده اختار لنفسي ربما اختار شيئا دون ذلك بكثير. وانا رجع استثنى عمري 60 سنة عايش عمري عند الله بكل 3000 4000 7000. احنا النهارده شهر رمضان النهارده 15 رمضان خلاص يعني كلها 4 ايام وهنفصل على 10 دوام من رمضان. فعشر ايام من رمضان دي فيها ليله القدر. ليله القدر خير من 1000 شهر. 1000 شهر يعني 83 سنة و4 شهور وكم يوم. فمن صادف ليلة القدر يصلي فكأننا عبد الله 83 عاما. مش عايز 83 سنة، لا عايز 83 سنة لو مات 83 سنة بنجع 20 سنة وبيهبط 20 سنة وبيقعد يعمل أي حاجة يعني عمره مش فاضي. يعني هيطلع من 83 سنة لو عاش كتير يطلع منهم بكام سنة عبادة عابد بتاع الزمان، لو طلع 20 سنة يبقى كويس أوي. لا ده هو لو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا يكتب عند الله في عموره العبادي انه عدد 83 سنة. فتفوق ان رجلا يحرص في كل رمضان مثلا على الا يفوته العشر الاواخر فتنة موظف ياخد اجازة من وظيفة بتاعته مثلا يعني وما يروح يعمل المرضي والكلام ده ها عشان ده راجل رايح يتلبس في عبادة فلا يحب له التزويج. فرجل ده يتفرغ كل رمضان يقوم العشر الاواخر، فلو في 10 سنين يبقى عمره العبادي عند الله 830 سنة، لو في 20 سنة يبقى عدى 1600 سنة عادي لله عز وجل. فإن تزيد من عمر الإنسان بالنظر بقى إلى كل الأحاديث التي سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب العمل إلى الله؟ تلمها كلها وتجتهد أن تجمعها من الكتب بشرط الصحة طبعا، وبعدين تتخذها لنفسك بقى وتشوف بقى تقدر تعمل العمل ده إن عجبت إلى اللي بعدين إن عجبت إلى اللي بعدين، لأن كده هي الرسالة. وده يتلبس فيه الامور المستحبات اكثر من امور الواجبات. كل الحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واصمت عن الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر واصم قنا الفتن مما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك. رب هذه نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها انت وليها ومولاها.